الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير واشهد ان لا اله الا انت سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم أعنا على صيام رمضان وقيام رمضان واجعلنا من المقبولين على مائدة رمضان اللهم اجعلنا من عتقائك من النار واجعلنا من عبادك المقبولين اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام ومع اللقاء الخامس بين يدي هذه السلسلة الموسومة بسلسلة مع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم آمين أحبتي في الله في اللقاءات الماضية بعد أن بينا فضائل الصحابة وفضائل الأربعة الخلفاء بدأنا الوقوف أمام سيرة أبي بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار أول من أسلم من الرجال والذي نصر الإسلام وأنفق ماله لخدمة الدين ووصل من الحديث مع سيرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الاضطرابات والعقبات التي واجهت هذا الصحابي الجليل في بداية خلافته وكيف أيد الله به الدين وثبت به المسلمين فكان من أولى القرارات الحاسمة التي اتخذها انفاذ جيش أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكيف أن هذا القرار كان حكيما وقد انطلق الجيش وعاد بالنصر المؤزر وحقق ما خرج من أجله تعالوا إلى نواصل على الخليفة الراشد الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسوف أشير إلى مسألة هامة قبل أن نتكلم عن الردة والمرتدين وموقف أبي بكر الصديق من المرتدين. هذه المسألة هي الخلاف الذي كان بين فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها وأرضاها وبين الخليفة الراشد أبي بكر الصديق، وما سبب الخلاف. قال الزهري رحمه الله عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة رضي الله تعالى عنها سألت أبا بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أساء الله عليه، فقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت وهجرت أبا بكر حتى توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حديث جاء عند البخاري ومسلم. إذا سبب الخلاف أنها أرادت من الصديق أن يقسم لها ميراثها من الفيء، أي من رسول الله ومن الفيء الذي كان يعود على الأمة. فماذا قال يا الصديق؟ أخبرها بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. ربما لم يصلها هذا الحديث، فكان هذا منشأ وسبب الخلاف. فالحق مع من؟ مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد أعلنها صريحة في بداية خلافته: إنما أنا متبع ولست مبتدعا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن الاتباع أن يلزم غرض النبي ولا يخالف هدي النبي. فالنبي قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صادقة. إذن لا حق لك يا فاطمة يا بنت رسول الله فيما طلبتيه، لأن الذي قال هو أبوك صلى الله عليه وآله. إذن هذا هو سبب الخلاف، والحق مع الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن مما أساء الله على رسوله حتى كنت أنا رددتهن، حديث عائشة، فقلت لهن: ألا تتقين الله؟ ألم تسمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، أو كما قال رضي الله عنها مخبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا عند الإمام البخاري، وكذلك عند الإمام مسلم، وعند الإمام مالك في الموطأ رضي الله عنه جميعا. وقال أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. إذن لكم الطعم فقط، إنما ما زاد يكون صدقة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عند الإمام البخاري ومسلم والإمام مالك في الموطأ وأبي داود والإمام أحمد رحمه الله الجميع. فكان هذا هو سبب ندب من خلاف بين فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان الحق مع الصديق. وكما تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم علم أصحابه عدم المداهنة، وعلمهم الحرص على اتباع السنة لأنها من فصول النجاة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن علاقة الأنبياء بالبشر ليست علاقة مقاهرة أو نسب، بل علاقة منهج، علاقة اتباع. قال: يا فاطمة يا بنت محمد، سليني من مال ما شئت واعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وأوصى النبي باتباع سنته وعدم مخالفة هديه، فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأن لأبي بكر أن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان مع حبيبة رسول الله فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فكان الحق في هذه المسألة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تعالى نتعرف على الردة وموقف الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول الإمام الذهبي في سيره: لما اشتهرت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنواحي ارتدت طوائف كثيرة من العرب عن الإسلام ومنعوا الزكاة. بمجرد أن الخبر انتشر بين القبائل وفي شتى النواحي، إلا حصل ضعاف النفوس وضعاف الإيمان، تزعزع الإيمان في نفوسهم، فبعضهم منع الزكاة وبعضهم دعا النبوة. ودي اللي اسمها حركة الردة. حركة ايه؟ الردة. فنهض أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لقتالهم. فالرجولة تظهر في الشدائد والمواقف الحاسمة. وهذا الجيل وصفهم القرآن الكريم بصفة الرجولة، قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الصديق هذا الحليم الرقيق القلب اللين الهين، تراه يوم الردة أسدا مغوارا وبطلا مقداما. هكذا تكون الرجولة في المواقف التي تحتاج إلى الحزم يكون حازما، في المواقف التي تحتاج إلى الرقة واللين يكون لينا، رضي الله عن الخليفة الراشد أبي بكر وأرضاه. بمجرد بس حركة الردة تظهر في الأمة نهض الصديق لقتالهم، فأشار عليه عمر وغيره أن يفطر عن قتالهم، يعني بلاش قتالهم. الله أكبر. ولذلك تعجب الصديق في هذا الموقف من عمر، سبحان الله. يعني عمر معروف عنه الشدة، ومعروف عنه الغل، ومعروف عنه القوة، يجي في الموطن ده هو اللي يقول بلاش نقتلهم وقد ارتدوا عن الإسلام وقد دعا بعضهم النبوة وقد منعوا حق الناس، فطبعا تعجب الصديق من موقف عمر، وكان عمر متأولا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فذكره الصديق بالفهم الصحيح للنص الذي استدل به عمر في عدم قتال من منع الزكاة. وهذا أيضا دليل أنه ربما يغيب أمر عن عالم أو فقيه فيحتاج إلى من يذكره، فالعلم رحم بين أهله. عمر استدل بنص، وغاب عن عمر مسألة في النص دقيقة، لكنها لم تغب عن من؟ عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما أشار عمر وغيره على أبي بكر أن يقصر عن قتالهم، فقال: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن قالها عصم مني ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق الناس، وقد قال: إلا بحقها. هذا الفهم الصحيح. هذا الحديث يحتاج إلى وقف. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن قالها عصم مني ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله. الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وأصحاب السنن كأبي داود والترمذي والنسائي، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله في المسلم، وعبد الرزاق الطبراني في الأوسط، وابن معين في الحلي، والبياقي في السنن، وابن حبان والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا. هذا الحديث استغله بعض أعداء الإسلام وأثاروا الشبهات ضد الإسلام، وقالوا إن الإسلام دين دموي، والدليل أن نبي الإسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقالوا: طيب فين بقى الآيات التي تقول لا إكراه في الدين، ومحمد يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فبدأوا يثيروا الشبهات بهذه النصوص، وللأسف نجد أن بعض الجهل من المسلمين لعدم فقههم ولعدم علمهم بعضهم رد الحديث، والحديث الصحيح، وبعضهم ما بيعرف يجيب على هذه الشبهة. وللإجابة على هذه الشبهة المثارة قال أهل العلم: إن طالب العلم ينبغي عليه أن يجمع في المسألة الواحدة جميع النصوص الواردة حتى يستقيم له الفهم، فلا تنظر إلى نص وتطرق نصوصا، ولكن يجب عليك أن تجمع النصوص في المسألة الواحدة حتى يستقيم لك الفهم والفقه في المسألة. فلو نظرنا إلى هذا النص: أمرت أن أقاتل الناس، نقف مع كلمة الناس، الناس هنا معروف أن الناس ينقسمون، فالمسلمون من الناس، واضح؟ والنبي قال أمرت أن أقاتل الناس، فهل يدخل المسلم ضمن هذا الحديث أمر النبي أن يقاتل المسلمين؟ الإجابة لا. يبقى انخرج أول سن، يبقى بقي من الناس؟ بقي غير المسلمين. ولا إيه؟ غير المسلم أيضا أقسام، منهم الكتابي اللي هو الذمي، ومنهم المعاهد، منهم المستأمن أو المؤتمن. وهؤلاء من المسالمين هل أمرنا بقتالهم؟ الإجابة لا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إن الصنف ده كمان يخرج من دائرة إيه؟ الناس. هذا الحديث يبقى الصنف الكتابي الذمي المعاهد المستأمن اللي بيننا وبينه عهود، المسالم الذي لا يقاتلنا ولا يعتدي علينا ولا يعتدي على أراضي الإسلام والمسلمين ولا يغتصب ولا ولا، هذا أيضا يخرج إيه؟ من النص. إذا بقي صنف من غير المسلمين وهم المعتدون المقاتلون المغتصبون الذين وقفوا أمام الحق وأمام انتشاره وأصبحوا حجر عثرة في طريق نشر الإسلام وضيقوا على الناس. هذا هو الصنف فقط الذي يدخل ضمن إيه؟ هذا الحديث. إذا أمرت أن أقاتل الناس. من الناس هنا؟ الكافرون المغتصبون المعاندون المحاربون للإسلام وأهل الإسلام والذين يقفون أمام الحق حجر عثرة. إنما إذا كان من أهل الكتاب ومسالم نقتله؟ أبدا. طيب إذا كان معاهد نقتله؟ أبدا. يعني بيننا وبين عهود، وينطبق هذا أيضا على تلك الدول التي نعيش فيها، فقد دخلناها بعهد إيه؟ أمان. عارف عهد الأمان؟ لو القيد اللي يسموه للتأشيرة، فأنت مطالب معهم بالعهد وعدم الظلم، واضح؟ ما دام مسالمين، واضح؟ انما من قاتلنا قاتلنا، ومن اعتدى علينا ربطنا ابوابه. وفي سبيل نشر الاسلام من وقف حجر عثره امام نصر الاسلام ومنعه بقوه، هذا ايضا ضمن الحديث، واضح؟ عشان تبقى فاهم لما تسمع نص وحد يثير شبهه امامك تستطيع ذلك. امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن قالها عقم منه ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله. عمر فهم من النص ده إن الجماعة اللي منعوا الزكاة دول يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذن لا نقاتلهم، فكيف تقوم يا أبا بكر لقتالهم؟ والنص يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلماذا تقاتلهم؟ طبعا عمر استدل بالنص، ولكن غاب عن عمر أن هناك فهم دقيق في هذا النص، غاب عن عمر في نهاية الحديث إلا بحقها وحسابه على الله. أبو الزكاة حق الناس، فمن منع حق المال ومنع ركنا رقينا من أركان الإسلام لابد أن يقاتل. وطبعا الصديق طوب لعمر هذا الفهم أو ما غاب عن عمر في هذا إيه؟ أمر. لذلك قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعمر هو عمر، وهذه ليست من قصر، لأن العلم رحم بين أهله، فما غاب عن عالم قد يكون عند آخر، واضح؟ وهكذا. يقول عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، فعرفت أنه الحق. الله أكبر. ونهض الصديق لقتال المرتدين الذين منعوا حق الناس والذين ادعوا النبوة، وجهز ما يقرب من 11 لواء، وكان على رأس تلك الألوية أبو سليمان خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعن عروة وغيره قال: فخرج أبو بكر في المهاجرين والأنصار حتى بلغ نقعا، حذاء نجد، نقع لمكان أو موضع قرب مكة، وهربت الأعراب بذراريه، فكلم الناس أبا بكر وقال: ارجع إلى المدينة وإلى الذرية والنساء وأمر رجلا على الجيش، ولم يزالوا به حتى رجع، فأمر خالد ابن الوليد. كان خالد بنفسه رضي الله تعالى أرضاه، ولكن طبعا الصحابة أجمعوا وأصروا على بقائه في المدينة. لماذا؟ إن حدث أمر الخليفة ما زال لمدينة رسول الله يدير شأنها، ولكن إن قتل الصديق ربما كانت الفتنة أشد، خاصة في بداية خلافة. فأصروا على بقائه في المدينة وأن يؤمر رجلا على الجيش، فاختار من خالد ابن الوليد. وما أدراك من هو خالد؟ كان الصديق كثيرا ما يقول: لأنسين وساوس الروم بخالد ابن الوليد. سبحان الله، اسلم يا كده الروم تشم نفسها، الصديق يقول له أبعث له مين؟ خالد. وكان لها خالد رضي الله عنه، وكان يقول عنه: خالد الرجل الذي لا ينام ولا يترك غيره ينام. وكان يقول عنه: عجز النساء أن يلدن مثلك يا خالد، عجزت النساء أن يلدن مثلك يا خالد. ونحن نرجو لهذه الأمة أمثال خالد، يعني الأمة دي محتاجة للرجال. وكما أقول لكم دائما أن بناء الرجال لا ولن يتم إلا في المساجد، في المساجد. هذه البيئة فقط هي بيئة صناعات الرجال، كما أن الصناعات المتعددة في دنيا الناس، الصناعات المادية تحتاج إلى نفقات وإلى كلفة وتحتاج إلى أعداد، ونجد اهتماما في دول العالم أجمع للصناعات المختلفة، فما أحوجنا أن نهتم بصناعة المفقودة هي صناعة الرجال، وننفق عليها الغالي والنفيس من أجل إعداد الأمة. صناعة إيه؟ الرجال. عندما جلس عمر يوما رضي الله عن عمر في المسجد، وبدأ عمر يسأل من جلس حوله سؤالا: يا فلان ماذا تتمنى؟ طبعا لو احنا سألنا كده السؤال ده مثلا مليار، تتمنى ايه؟ اول حاجة لك الزواج، اتمنى ان اتزوج. هو عازب من 25 سنة ونص، صح يا رياض؟ 26؟ لو 26 من 26 سنة عازب يريد ان يتزوج. طب غيره؟ انا عايز بس اغير السيارة، اللي عندي كده اوبل وتعبان، عايز اجيب مرسيدس. طيب يا سيدي ربنا يمن عليك. وغيره؟ ما هو انا بقالي سنه بمشي مش لاقي سياره، الحاج الشريف وعايز سياره بقى. ربنا يمن عليك بسياره ان شاء الله. والعاقل ده عايز يتزوج، وقاعد قدامي كامل اهو وعمال يعد البيت وعايز يسقى، مشكله كبيره ومصيبه، وقاعد جنبه مشكله. وزمان عمال يقول له: عملت ايه وسويت ايه وجبت ايه؟ وهتجد الأماني مختلف، الأماني إيه؟ مختلف. فعمر أراد أن يرى أمنيات من حوله، ماذا يريدون؟ يا فلان ماذا تتمنى؟ أنت بتتمنى إيه؟ قال يا أمير المؤمنين أتمنى ملء هذا الوادي ذهبا، المدينة يعني، عايز ذهب ملء المدينة. إيه ده؟ هناك من صحابة من يعشقون الدنيا لهذا الحد، يعني أمر غريب. نعم منهم من يحب يريد بعض متع الدنيا، لكن بهذا الشكل يعني عجيب. فعمر تعجب وقال ولما هذا؟ عايز ملء المدينة ذهب ليه؟ قال كي أنفقه في سبيل الله رب العالمين. شوف كما حب الدين، شوف حب الدين بيعلمونا ان احنا نخرج ما نمسكش ايدينا، بدل ما تطلع 5 يورو طلع 100 يورو، طلع واخدم الدين. فرصة انت على ميلة رمضان افطار الصائمين ونفقات المسجد، طلع 1000. الصديق كان معاه 40,000 دينار في بداية الإسلام، أنفقها كلها من أجل الإسلام، خرج من الدنيا كلها من أجل الدين. ها؟ مش تجد الإيدين؟ لا طلع الصفر، خليها تتنادى في خدمة الإسلام، في خدمة المسلمين، طلعها. شوف الرجل يتمنى ملء المدينة ذهب، ليه؟ كي أنفقه في سبيل الله رب العالمين. وسبيل الله يا جماعة دي يعني متسع أوي، شوف الأقارب، شوف أصحاب الحاجات، انظر أهل بيتك أولادك، فمتسع في تجهيز الغذاء الذين على ظهور الإسلام والمسلمين، الجهاد بالمال، طلع لوحدنا. هذه أمنية غالية جدا يا جماعة والله، تمنى ملء هذا الوادي ذهبا، لما؟ كي أنفقه في سبيل الله رب العالمين. فسأل عمر رجلا آخر وأنت ماذا تتمنى؟ قال أتمنى ملء هذا الوادي خيلا، عايز الخيل طبعا. طب عايز يعمل خيل، هيعمل سباقات كده زي ده في دول الإسلام، سباقات للخيل وقفز الحواجز والتنطيط والمباريات والسر والألعاب، تعالوا نشوف. قال عمر ولما يا رجل؟ قال كي أغزو بها في سبيل الله رب العالمين. الله أكبر. وجاء الثور على عمر وسأله وماذا تتمنى أنت يا أمير المؤمنين؟ قال أتمنى ملء هذا المسجد رجالا كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذه الصناعة المهمة يا جماعة، صناعة الرجال. الأمة محتاجة رجال، عايزين نصنع الرجال. معظمنا يا جماعة بنهتم بشؤون دنيانا، اللي عنده شركة عايز يكبرها ويكون حريص على الزباين اللي عنده يزيدوا ما يقلوش، ويحاول بكل المستطاع انه يتقن عمله عشان حاسس ان في زبون كده هيخلع منه، لا نحاول نخفف له وكمان نقلل له السعر واروح له مرتين ثلاثه على حسابي وشغلانه عشان ما يمشيش عني، شغل تجاره. طيب صناعه الرجال، اهتمينا ان اصنع ابني في المسجد، أصنعه على مائدة القرآن، وأنفق من أجل ذلك الغالي والنفيس. ها يا جماعة، يمكن أنت بره تجيب لابنك ألعاب مثلا كثيرا، تجيب له بلاي ستيشن مثلا لمئة يورو، ويمكن ابنك لما يروح المسجد للمحقق بتدخل أنك تعمل راتب للمحقق بتاع القرآن الكريم، لكن تجيب له لعبة بمئة يورو وتوديش جيل بلاك تصرف عليه 200 يورو. طيب ابنك بيتربى على القرآن ولا لا؟ كم جزء يحفظ من القرآن؟ قال ابنك كده. كم سورة يتقنها في القرآن؟ لكن ممكن أعلمه الدويتش في أمواج اللغة الألمانية، أو مش عارف في الدراسة أصرف عليه قد إيه عشان علوم الدنيا، إنما علم الدين الله الله. في بلادنا كده برضه يودي ابنه مدرس خصوصي للإنجليش، يدفع بالإيه ساعة 50 جنيه، درس خاص إنجليش ساعة 50 جنيه، ولما يجيبوه المساجد فعاملين في المسجد 5 جنيه في الشهر رسم عشان تحفظ القرآن، عشان بس يجيبوا هدايا للأطفال من الموارد القليلة. 5 جنيه في الشهر يقول لك كتير، وفي المسجد كل يوم قرآن، مش 3 أيام زي هنا، كل يوم 5 جنيه في الشهر كتير، لكن يدفع في الساعة بره إنجليش 50 جنيه درس خاص، أو في الرياضيات أو في كذا. تيجي عند الإسلام وعند الدين وعند القرآن، مصيبة خطيرة جدا يا جماعة. شوف لما انشغلنا بأمر الدنيا واهتمينا بالدنيا ضيعنا إيه؟ في الدين. الواد قاتل وتفوق في الدنيا، لكن ما بيعرف يذكر الله، ما بيركع لله ركعة، حتى وإن طلع طبيب يبقى قائم للأمانة. بقوا تجار دلوقتي في بلاد الإسلام، شوف مين الطب مثلا تحولت لإيه؟ تجارة. يبقى المريض بيموت، والله يا جماعة عامل حاجة، يرفضوا يدخلوا المستشفى إلا لما يدفع الرسوم وتأمين، كده يموت بره ملوش مكان. تجارة ليه؟ نحن ما ربناش على الإسلام، ما ربناش الطبيب المسلم اللي يتقي الله، اللي يحمل كتاب الله وسنة رسول الله. فيوم من تربي الجيل ده لازم تنصر الأمة ويمكن لها. فمهم جدا يا جماعه نربي الرجال، ولادنا نجيبهم المسجد ونهتم بتربيتهم على القرآن وعلى السنة، ولازم تتعب من أجل ذلك، خاصة في تلك البلاد الغربية. يعني الأمر بيكون أشد وجوبا لأن الأولاد بيضيعوا بره، فتهتم في هذه البيئة تربية الأولاد على مائدة القرآن والسنة، فده مهم جدا. أتمنى أن يلقى هذا المسجد رجالا كأبي بكر الصديق، وفي رواية كعمار بن ياسر وصهيب، وفي رواية كعمار وصهيب وسلمان. هذا الرجال، الأمة دي محتاجة الرجال يا جماعة. فياريت كما نهتم بصناعات الدنيا نهتم بصناعة إيه؟ الرجال. نربي الدين، نربي الرجال. فالصديق أمر من؟ خالد ابن الوليد. العجيب يا جماعة الصديق خالد ابن الوليد، يعني من أبوه؟ الوليد ابن المغيرة من أئمة الشرك والكفر، كان له 10 من الأبناء يلبسون الحرير والدباج ودايما حوالين أبوه إلا خالد. عندما ولد أبوه قال إيه؟ ده يتربى في البادية صحراء، تربى تربية الفروسية. شوف ربك بيعد جيل الصحابة ده يا جماعة للنبي سبحان الله، ده الجيل ده معد، الله أعده للنبي قبل أن يبعث نبيه. فخالد ده لا، أنت روح تربى فين؟ في الصحراء، تربى على الفروسية وخشونة العيش والرجولة. ليه؟ عشان خالد بيعد لمحمد بن عبد الله، بيعد لنصرة الدين، لنصرة الإسلام. فمعظم أولاد الوليد بن المغيرة حوالين منه، ما بيفرقهوش إلا من خالد. أنت روح تربى في الصحراء. فذلك القرآن ذكر ده في سورة إيه؟ المدثر. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا إلى آخر الآيات. أولاده حوالين منه دايما إلا مين؟ لا، لازم كده واحد منهم يتربى فين؟ يكون فارس عشان القبيلة. لا، ما كانش عشان قبيلة، ده من أجل الإسلام، بيعد من أجل الإسلام.
رضي الله عنه قال: فأصبح سيفا مسلولا على رقاب المشركين سله الله عز وجل. خالد الذي لا ينام ولا يترك غيره ينام، هو كان أمير جيوش الردة، حروب الردة، وقال له: إذا أسلموا وأعطوا الصدقة فمن شاء منهم منكم فليرجع. ورجع أبو بكر إلى المدينة رضي الله عنه، فقال غيره: كان مسيره في جماد الآخرة، فبلغ ذا القصة وهي على بريدين وأميال من ناحية طريق العراق، واستخلف على المدينة سنانا الضمري، وعلى حفظ أنقاب المدينة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. شوف الرجال، فثبت الله به المؤمنين ونصر به الدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وطبعا كان من أشد حروب الردة قتال مسيلمة الكذاب، قتال مسيلمة الكذاب، ومسيلمة هذا من بني حنيفة، وقد ادعى رسالة في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون، وزعم أن الأرض قسمين، نصف لمحمد والعرب ونصف لمسيلمة والكذاب، يعني عايزين شركة يعني نقسمها نصين، انت ليك النصف يا محمد وانا ليه ايه النصف. وسمى نفسه رحمن اليمان، فأهانه الله تعالى فأصبح يلقب بمسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب. وطبعا أزريت على يديه مهانات كثيرة جدا أثبتت كذبه، يمكن في ذكرنا بعضها كثيرا فيما مضى فلا داعي للتكرار، فأنتم تحفظونها جيدا. المهم، مسيلمة الكذاب أرسل الصديق خالد إليه رضي الله عنه، فعن عروة قال: صار بنا خالد إلى اليمن إلى مسيلمة، وخرج مسيلمة بمجموعة فنزلوا بعقربة تحل بها خالد عليهم، وهي طرف اليمامة، وجعل الأموال خلفها كلها، وريف اليمامة وراء ظهورهم سحراء يعني. وقال شرحبيل ابن مسيلمة: يا بني حنيفة، اليوم يوم الغيرة، اليوم إن نغمتم سترضف النساء سبيات وينكحن غير حظيات، فقاتلوا عن أحسابكم. فاقتتلوا بعقرباء قتالا شديدا، فجال المسلمون دولة، ودخل ناس من بني حنيفة فصاص خالد وفيه مجاعة أسير، وهو كان من أتباع مسيلمة، وأم تميم امرأة خالد، فأرادوا أن يقتلوها، فقال مجاعة، رجل يدعى مجاعة، فقال مجاعة: إنه لها جار، ودفع عنها. وقال ثابت بن قيس حين رأى المسلمين مدبرين: أبطل لكم ولما تعملون. وقر المسلمون فهزم الله العدو، ودخل نفر من المسلمين فصاط خالد، فأرادوا قتل مجاعة، فقالت أم تميم: والله لا يقتل، وأجارته. وهذا من صناع الله، من رب الجميل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عندما دخل أتباعه الصفات أرادوا قتل زوجة خالد، منعهم وقال: أنا جار لها. فردت له الجميلة بالمثل رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عندما أراد المسلمون قتله قالت له: فأنا جارة له. فقالت أم تميم: والله لا يقتل، وأجارته. وانهزم أعداء الله حتى إذا كانوا عند حديقة الموت اقتتلوا عندها أشد القتال. وقال محكم ابن الصفي: يا بني حنيفة ادخلوا الحديقة، فإني سأمنع أصداركم. فقاتل دونهم ساعة وقتل. وقال مسيلمة: يا قوم قاتلوا عن أحسابكم. فاقتتلوا قتالا شديدا حتى قتل مسيلمة، حتى قتل مسيلمة. وقال الوقري عن الزهري: قاتل خالد بن سيلمة ومنعه من بني حنيفة، وهم يومئذ أكثر العرب عددا وأشده شوكة، فاستشهد خلق كثير وهزم الله بني حنيفة، وقتل مسيلمة قتله وحشي بحربة، رضي الله عن وحشي، وكان يقال قتل وحشي خير أهل الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حمزة عم النبي، وقتل شر أهل الأرض وهو مسيلمة الكذاب عليه لعنة الله. انظروا إلى وحشي، طبعا كلكم تعرفون قصة وحشي عندما قتل حمزة واستأجرته الهند رضي الله عن هند، فقد أسلم فحسن إسلامها، ومعلوم أن الإسلام يدب ما قبله. وكان وحشي على الشرك يومها، وكان صاحب حربة لا يخطئ الرمي أبدا، فكان موكلا لمهمة قتل حمزة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وتمنحه حريته من الرق. وبالفعل في يوم أحد اختبأ خلف صخرة، وجاء حمزة يصول ويجول يقطع أعناق الكافرين والمشركين، فانتهز فرصة وهز حربته أي وحشي، ثم ألقاها فجاءت في حمزة رضي الله تعالى عنه وارضاه، فخر صريعا، ومثل المشركون بجسده رضي الله تعالى عنه وارضاه، لدرجة أن هند أخرجت كبد حمزة ولكتها بثمها، ولكن لا لم تطيقه، ففرحت رضي الله عن حمزة وأرضاه، وحزن النبي لذلك حزنا شديدا. بعد ذلك من الله تعالى على وحشي بنعمة الإسلام فأسلم، غير أن النبي قبل إسلامه ولكن لم يرد أن يرى وجهه لشدة حزنه على عمه حمزة رضي الله تعالى عنه وارضاه. فعزم وحشي يوم اليمامة على أن يقتل مسيلمة لحمزة، يقول قتلت خير الناس بعد رسول الله، لأقتلن شر الناس، فهو مسيلمة الكذاب، وقد كان وقتل مسيلمة. وبهذا تخلص المسلمون من شر مسيلمة الكذاب. يقول ابن عون عن موسى بن أنس عن أبيه قال لما كان يوم اليمامة دخل ثابت ابن قيس فتحنط، ثم قام فأتى الصف والناس منهزمون، تحنط يعني لبس الكفن، شوف شجاعة الرجال، فقال هكذا عن وجوهنا، فضارب القوم ثم قال بئس ما عودتم أقرانكم، ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد رضي الله عنه. الذي علمهم ازاي كانوا بيقاتلوا مع النبي، لما لقى البعض بيسر عمل ايه؟ تحنط يعني لبس الكفن، وبعضهم كان يحفر لنفسه حفرة في الارض ويردم على وسط نفسه حتى لا يفر ويقاتل حتى ينال الشهادة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اجمعين. قال الموقري عن الزهري قال ثم تحصن من بني حنيفة من أهل اليمامة 6,000 مقاتل في حصنهم، فنزلوا على حكم خالد فاستحياهم رضي الله عن خالد. وقال سلام بن عمير الحنفي من أتباع مسيلمة يا بني حنيفة قاتلوا ولا تقاضوا خالدا على شيء، فإن الحصن حصين والطعام كثير، وقد حضر النساء فقال مجاعة لا تطيعوه فإنه مشؤوم، فأطاعوا مجاعة فإن خالدا دعاه إلى الإسلام والبراءة مما كانوا عليه فأسلم سائرهم. الله أكبر. وقال ابن إسحاق إن خالدا قال يا بني حنيفة ما تقولون؟ قالوا منا نبي ومنكم نبي، فعرضهم على السيف، يعني الـ20 الذين كانوا مع مجاعة ابن مراه، وأوثقه هو في الحديث، ثم التقى الجمعان، فقال زيد ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حين كشف الناس لا نجوت بعد الرجال ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه وارضاه. واختلفوا في وقعة اليمامة متى كانت، فقال خليفة ابن خياط ومحمد ابن جرير الطبري كانت في سنة 11 أي من الهجرة. قال عبد الرزاق بن قانع كانت في آخر سنة 11، وقال أبو معشر كانت اليمامة في ربيع الأول سنة 12. فجميع من قتل يومئذ 450 رجلا. وطبعا هذا الخلاف جمع بعض العلماء بينه فقال لعلها كانت في آخر سنة 11 واستمرت حتى أوائل السنة 12 من الهجرة، وهذا هو القتل. وبهذا القدر إخوة الإيمان الإسلام أكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل مع الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.